وقابلا للثوم.
الثانية عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع بغزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بوابل من الصواريخ. اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وتنديد إسلامي وعربي بالعدوان الصهيوني على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني موقعا بغزة باستخدام 15 صاروخا، وفي المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للطائرات الحربية بالمضادات الأرضية في سماء قطاع غزة. ودوت صافرات الإنذار فجر اليوم في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، كما تم سماع دوي انفجارات شرق رفح ناجمة عن القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة. وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إنه تم إطلاق عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال ردا على الغارات الصهيونية الأخيرة. ونشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو وثق لحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان بجنوب فلسطين المحتلة. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة فجر اليوم، نتابع ما أفاد به من قطاع الصحفية إسراء البحيصي.
عملية العدوان الإسرائيلي هذه الليلة كان متوقعا، لذلك أخلت المقاومة مواقعها العسكرية واتخذت كل أنواع الحيطة والحذر، ولذلك لم يكن هناك شهداء يعني بحمد الله، ولكن الخسائر هي تتعلق بقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية. وعادة تتوقع أنها تقصف وبالتالي تأخذ أيضا الحيطة فيما يتعلق بالأسلحة وغيرها. تم قصف قريش، هو أكثر موقع قصف الليلة بأكثر من 5 صواريخ، وهو جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف موقع في مدينة خان يونس. أيضا المقاومة أرادت أن تثبت قاعدة الردع، وهذا هو المهم في الموضوع، بمعنى أن الصواريخ الأولى التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في البداية بعد طبعا انتصارا لجنين، قام الاحتلال بعدوانه على غزة، ثم بعد أن اعتدي على غزة وأصلت المقاومة إطلاق الصواريخ حتى تقول له أن القصف بالقصف، وحاولت كتائب القسام يعني أعتقد هي المسؤولة عن التصدي بالمضادات الأرضية للطائرات لأنها هي التي تملك هذا السلاح، وبالتالي أن يعتدي الاحتلال على قطاع غزة لا يعني بأن باقي الفصائل يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي. هذا ملخص ما جرى الليلة، هذه الرسالة السياسية العسكرية التي أرادت أن توصلها فصائل المقاومة الفلسطينية. بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه قصف مصنعا للأسلحة تحت الأرض، ولكن هو دائما أن يسوق الرواية لجمهوره على أنه استطاع أن ينجز شيئا، لكن المقاومة الفلسطينية تقول أنه لا خسائر لديها وأن تلك المواقع كان من المتوقع قصفها، كما يحدث في كل مرة يعتدي فيها الاحتلال بشكل محدود كرد فعل على إطلاق الصواريخ.
توعدت الفصائل الفلسطينية الجيش الصهيوني عقب عملية جنين، حيث قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لن يوقف المقاومة. وأن مقاتلي الشعب الفلسطيني سيبقون في الميدان. وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وقال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أن الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها، وأن رد المقاومة لن يتأخر. من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التعاون الأمني مع إسرائيل لم يعد قائما، مضيفا أن فلسطين ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة. استشهد شاب وأصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة والقدس وضواحيها، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا إلى 11 شهيدا و29 جريحا. وقد استشهد 9 منهم خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، فيما استشهد طفل متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في وقت سابق. وكانت قوات صهيونية كبيرة قد اقتحمت مخيم جنين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المنازل وباتجاه قسم الأطفال بمستشفى جنين الحكومي. وقد تصدى المقاومون لهذه القوات وخاضوا معركة عنيفة معها بالأسلحة الخفيفة والعبوات المتفجرة. تواصلت حالة الغضب والمواجهات في الضفة والقدس المحتلتين ليلة الماضية وحتى فجر اليوم وسط حالة من الغضب بعد المجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال في جنين. ووفق مصادر محلية فقد اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي عين اللوزة في بلدة سلوان بالقدس، وامتدت المواجهات إلى حي رأس العمود. وفي نابلس أعلنت مجموعات عرين الأسود تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال على نقطة جورزاليم بنابلس. وفي رام الله اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب المدينة. للمزيد بشأن هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال وسط صمت دولي مطبق، نتابع الحوار التالي مع مسؤول ساحة الضفة بحركة المجاهدين الفلسطينية نائل أبو عودة.
نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا في هذه الملحمة البطولية وهم يتصدون لهذا الاحتلال الصهيوني ولهذه الحكومة الفاشية التي جاءت اليوم بكل أدواتها وبكل طائراتها وبكل مدافعها. اليوم جاءوا إلى جنين، جاءوا إلى مخيم جنين بهذا الصلف الصهيوني، بهذا التغول على دماء أبناء شعبنا. ولذلك نحن نقول بأننا نقف أمام هذه الجريمة متكاملة الأركان اليوم وفي ظل هذا الجرح الغائر لأبناء شعبنا، ونقول بأن هذا الكيان الصهيوني الذي من خلال هذه الجريمة كان له غايات في تنفيذ اليوم هذا الحدث الخطير بحق أهلنا الذين يدفعون اليوم فاتورة عالية الكلفة من دماء أبنائنا ودماء شهدائنا في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي إزاء هذه الجرائم. نحن نتحدث عن غايات وأهداف لهذا الكيان الصهيوني، وأولها بأن هذا الاحتلال أراد من خلال هذا الاعتداء على جنين هو كسر شوكة المقاومة وكسر أيضا هذه المنظومة لهذه المقاومة لهذا الفعل المجاهد والمقاوم الذي جعل هناك حالة صرع لهذا الاحتلال الصهيوني. والغاية الثانية الذي جاء بها هذا الاحتلال هو أيضا يريد اليوم أن يتمدد من خلال كل هذه المشاريع الاستيطانية، فأراد أن يحقق معادلة ردع جديدة على هذه الجغرافيا وخاصة في الضفة الغربية. وثالثا هذا الاحتلال لديه غاية أخرى وهي يريد أن يصدر أزماته الداخلية، هذه المظاهرات التي خرجت في الجبهة الداخلية الصهيونية ضد هذه الحكومة الفاشية اليوم جاء اليوم ليصدر كل أزماته على حساب الدماء الفلسطينية من خلال هذا البازار لتحقيق هذه الأجندة. لكن نقول بأن بالتأكيد هذه الجريمة التي حدثت اليوم في جنين يخطئ هذا الاحتلال التقديرات والحسابات من جديد إذا ظن واهما بأنه ممكن أن يحقق معادلات وواقع جديدة على الأرض.
أدى آلاف المصلين اليوم في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي صلاة الفجر ضمن حملة الفجر العظيم التي أطلق عليها هذه الجمعة فجر الشهداء، ووفاء لدماء شهداء جنين. ففي القدس المحتلة أدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر في الأقصى المبارك وفي وقت شددت قوات الاحتلال فيه من إجراءات على أبواب المسجد. وفي الخليل احتشد مئات الفلسطينيين داخل المسجد الإبراهيمي وفي الشوارع المؤدية إليه وأحيوا صلاة الفجر العظيم. تتواصل الإدانات العربية والإسلامية للعدوان الصهيوني على مخيم جنين ودعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن وقف جرائم الاحتلال. وفي هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أمين عبد اللهيان أن الهجمة الشرسة والقتل الجماعي يفرضان إجراء فوريا على المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد الصهاينة المجرمين. فيما دعت الكويت وسلطنة عمان المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني. ومن جانبه اعتبر الأردن أن المحتل لا يؤمن إلا بنهج الوحشية واستباحة الدم الفلسطيني والاعتداء على قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن التصعيد يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة. دانت حركات المقاومة وعلماء الدين في العدوان الصهيوني على مخيم جنين داعين الشعوب الإسلامية إلى هبة غضب انتصارا القضية الفلسطينية. فقد اعتبرت حركة أنصار الله وتحالف الأحزاب اليمنية مجزرة جنين وصمة عار للحكومات المطبعة، وأن جرائم الاحتلال لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني بل سيزيده إصرارا على المواجهة. فيما أكدت حركة البناء الوطني في الجزائر أن جريمة الاحتلال لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزيمة على المضي في مشروع المقاومة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. ومن جانبها وصفت جماعة علماء العراق ما يجري في جنين ومخيمها بالمجزرة التي ينفذها الاحتلال في ظل صمت دولي مريب. وفي وقت سابق أشاد حزب الله اللبناني بتصدي أبناء مخيم جنين للعدوان الصهيوني وإجبار الاحتلال على الاندحار بعد ساعات من المواجهات. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الخارجية الإيرانية تقول إن التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة. فرنسا والعراق يوقعان في باريس اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة. ورئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي في الخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد قائد في الجيش الإيراني أن مقترح الاتحاد الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية لن يكون له أدنى تأثير على المرونة والقدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية. وقال قائد الجيش لمنطقة جنوب شرق إيران العميد غلام عليان أن أوروبا لا تتجرأ على الموافقة على هذا المقترح أو الاقتراح، وحتى لو تمت الموافقة عليه فإنهم سيلقون عزمنا على تنفيذ استراتيجية لقائد الثورة الإسلامية، مضيفا أن القوات الإيرانية مستعدة لإجهاض أدنى تهديد والعودة إلى قواعدها سالمة. دانت الخارجية الإيرانية اليوم الهجوم المسلح عند مدخل سفارة جمهورية أذربيجان في طهران والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة عالية. وكان قائد شرطة طهران أعلن عن اعتقال منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان، مضيفا أن المهاجم قال في اعترافاته الأولية أن تنفيذه للهجوم جاء بدوافع شخصية. ومن جهتها أعلنت الخارجية الأذربيجانية أن مهاجم اقتحم نقطة الأمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة الأذربيجانية في طهران وأصاب 2 من حراس الأمن. وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة. قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون والسوداني أبرما اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة. وبحسب ما ورد في الاتفاقية فإن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة على قاعدة المساواة في السيادة والحقوق، وبما يتوافق مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية المتعلقة بإرسال سلف مالية إلى منطقة كردستان باعتبارها مخالفة للقانون. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
أمر تصدر المشهد العراقي والذي جعل حكومة منطقة كردستان في حيرة من أمرها، ألا وهو إصدار المحكمة الاتحادية حكما ينص على عدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم. وعد رئيس منطقة كردستان نيتشيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية مستهدفا للعملية السياسية برمتها واتفاق تشكيل الحكومة.
إنها قرار مجحف وجائر بحق مواطني في إقليم كردستان باعتبارنا جزء من العراق، فإنها كمحكمة سياسية يقومون بمساسة قراراتهم وأجندة يقومون بتنفيذها خارجة عن أجندة الحكومة وخارجة عن أجندة الاتفاقيات والتوافقات والتقاربات الذي يتم بين أربيل وبين بغداد.
ويرى مراقبون أن حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي كانت تحول دفعات عدة بمليارات الدنانير إلى كردستان خلال عامي 2021 و2022، وأن قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يكون ضد أربيل فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية الجديدة.
الطرفين الاحتكام والالتزام إلى الدستور العراقي الذي يعد فيصل في جميع القضايا والأزمات والمشاكل، وأي طرف سوف يكون أقرب إلى الدستور سوف يكون أقرب إلى الحل وسوف يكون يعني أكبر وأكثر وأقوى حجة من قبل الآخر، لذلك على الجميع أن يلجأ إلى الدستور.
يعد هذا القرار الثاني من قبل المحكمة الاتحادية بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الأموال إلى كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور بعد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي، اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية.
عقدت المخابرات الأمريكية اجتماعات مع شخصيات من عشيرة شمر في الحسكة شمال شرقي سوريا بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تكون مسؤولة عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة. وقالت مصادر محلية أن اجتماعا بين شخصيات من آل الجربة وآل الحميدي عقد في داخل قاعدة رميلان يهدف لتكليف هذه الشخصيات بقيادة المجلس العسكري الجديد. فشل مجلس القضاء الأعلى بلبنان في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب، هذا بينما اعتصم عشرات المحتجين أمام قصر العدل بسبب الأزمة القائمة بين المدعي العام وقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وكان وزير العدل هنري الخوري قد أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها والتأكد مما أسماه حسن سير العدالة. حول هذا الانقسام والأزمة السياسية الجديدة في لبنان نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن هذه الخلافات ليست جديدة، وهي تستبطن بعدا يتصل بالخلاف السياسي القائم بين الأفرقاء اللبنانيين بعد حادثة المرفأ التي أدت إلى قتل ما يزيد عن 220 شخصا، إضافة إلى أضرار كبيرة وقعت بالمدينة بيروت. كان هناك تحقيق قضائي أنيط بالقاضي البيطار. المشكل بهذا الموضوع أن القاضي البيطار قام بالادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية وضابطة الجمارك، واستثنى أفرادا آخرين ربما كان الذين تم الادعاء عليهم من فريق سياسي واحد، وهذا ما جعل هذا الفريق السياسي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أداء القاضي البيطار. وطلبت المحكمة كف يد القاضي البيطار ووقف متابعته للملف. توقف القاضي البيطار فترة من الزمن حوالي سنة وثلاثة أشهر، ومنذ حوالي الأسبوع بعد مجيء مبعوثين قضائيين غربيين قرر بشكل مفاجئ. طبعا الخلفية عودة القاضي بيطار لحد الآن عليها الكثير من علامات الاستفهام. هناك معلومات أنه اجتمع مع القضاة الغربيين الذين شجعوه على العودة إلى الملف. أيضا كان هناك إشارة واضحة من السفارة الأمريكية التي شجعت على عودة القاضي البيطار للقيام بمهامه، وهذا خلافا لرأي المحكمة العليا التي قضت بكف يد القاضي البيطار. أعتقد بأن التدخلات الخارجية ودور السفارة الأمريكية بهذا المجال، خاصة أن أحد الضباط الأمنيين الذي كان مسؤولا عن أمن المرفأ كان معتقلا، وكانت السفيرة الأمريكية واضحة بمطالبتها بإطلاق سراحه، وإلا سيكون هناك ردة فعل كبيرة في هذا المجال.
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة الخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وتأتي زيارة أبي أحمد للخرطوم في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بحسب بيان المجلس السيادي السوداني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
زيارة استغرقت يوما واحدا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للسودان، وتعتبر الزيارة الأولى له ووفده المرافق عقب فتور شاب العلاقات بين البلدين بسبب النزاعات الحدودية بينهما، إضافة لضبابية المواقف فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي. اللقاء الذي جمع أبي أحمد برئيس مجلس السيادة ونائبه في قمة مشتركة أكد على ضرورة تمتين العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، خاصة قضية النزاعات الحدودية والتي اتفقوا فيها على أن تكون المرجعية لحلها الحوار والوثائق الرسمية والآلية الفنية. كما أكد الطرفان على التوافق التام فيما يتعلق بقضية سد النهضة الأثيوبي.
نحن اتفقنا في كل الأمور، كل ما ناقشناه من أمر لم نجد أي اختلاف أو أي خلاف في أي من أمورنا، وهي كلها نريدها أن تصب في مصلحة الشعبين لتقوية هذه العلاقة بين الدولتين الجارتين الشقيقتين.
كما تعلمون أن الاضطراب والأزمات السياسية دائما ما تحل بالحوار والتسامح والتنازلات، وأنا أثق في أن تكون هناك قيادة حكيمة لتحقيق مصلحة الشعب السوداني.
لم يشر رئيس الوزراء الإثيوبي لمبادرة واضحة المعالم فيما يتعلق بالتطورات السياسية في السودان، لكنه اعتمد في لقاءاته مع قوى الحرية والتغيير المركزية والتكتل الديمقراطي ومجموعة الطراد الوطني وبعض قيادات لجان المقاومة، اعتمد على أزلية العلاقة بين السودان وأثيوبيا ووضوح الطرح والهدف في تمتين العلاقات بين البلدين. المبادرة الأثيوبية التي لم يفصى عن تفاصيلها تبدو معالمها واضحة على ضرورة توسيع مشاركة كافة الأطياف السياسية تحت مظلة الاتفاق الإطاري الذي طرعاه الآليتان الثلاثية والرباعية.
كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع بغزة والمقاومة الفلسطينية ترد بوابل من الصواريخ. اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وتنديد إسلامي وعربي بالعدوان الصهيوني على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة السابعة،
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نجعل معاييرنا إلهية، من مقولات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن كان مقلدا لسماحته في تلك الأيام التي كانت تسبق ساعات مخاض الثورة الإسلامية في إيران، كان ينظر لشؤون حياته ضمن رؤية المعايير الإلهية للإمام القائد رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السابعة، أي في حلقة اليوم من بزوغ الفجر، ستكون لنا متابعة للأحداث الاجتماعية لبيت الحاج عبد الله الحسيني ولخطوبة ابنته وهاجس شك بدأ ينمو عند مريم. مستمعينا، ندعوكم للاستماع إلى أحداث الحلقة السابعة من بزوغ الفجر.
يا حاجة.
نعم.
أما كان مقررا نحن من يدعو؟
إلا أن إصرار السيدة داودي أجبرني على تحديد يوم يأتون فيه للخطوبة.
ترى من يستطيع في ظل هذه الأجواء التي نعيشها يفكر بالخطوبة أو بهذه الألعاب النسائية؟
ولكن يا حاج، إنهم لا يعلمون شيئا عن أحوالنا. ثم إنهم ليسوا بغرباء علينا، فضلا عن أن حالي يا حاج أنت أدرى بها.
نعم، معك حق، ولكن ليتهم ما كانوا يعجلون هكذا في الأمر.
في الحقيقة يا حاج، حاولت كثيرا أن أتهرب من القضية، إلا أن إصرار السيدة داودي وتحليفها إياي بروح والد جمشيد وآخرين قد سلبني قدرة الصمود أمامها.
ترى ولم التشبث بهذه الأمور؟
لأنها في البدء تصورت أن تساهلي في الأمر نابع من تواجدي خطيب آخر لمريم.
مهما يكن، فإن بيت من له بنت أو بنات معرض لزيارتها إلى الخطيب أو الخطباء، ناهيك أنه لم تسنح لنا فرصة بعد كي ندرس الأمر بدقة ونرى ما هي مهنة الولد ذاك.
أشاطر كالراية يا حاج، لكن ما العمل؟ هل يمكن إغلاق الباب بوجههم؟
لا مانع في ذلك، مهما يكن فإن الغاية هي الخير، وعسى أن تكون خيرا.
أرجو الله أن يعيننا وتكون خيرا.
بفضله ومنه إن شاء ذلك. سأعود الليلة مبكرا يا حاجة، ألا تأمرينني بشيء من الفواكه والحلويات؟
كلا يا حاج عبد الله، فهي موجودة في البيت والحمد لله، ولكن حاول أن تعود مبكرا.
إن شاء الله. حسنا، في أمان الله.
في أمان الله.
ليت ولدي محمودا كان حاضرا في حفل خطوبة أخته مريم الليلة. ليس في اليد حيلة. توكلت عليك يا رب. يا الله
يا حاج، إنهم جاءوا بالسجاد.
السجاد؟
نعم.
أي سجاد تقصد؟
تلك السجادات التبريزية التي أوصيت الحاج أسد بها، إنها حوالي 10 سجادات. نعم. طيب، هل أضعها في حانوتنا أم أخذها إلى مخزن السيد إسماعيل؟
أجل. لا، انتظر لحظة.
نعم.
ثم اذهب وافتح الباب واطلب منهم أن يأتوا بها إلى داخل الحانوت ويتركوها في تلك الزاوية.
نعم، سمعا يا حاج.
شكرا لك.
نعم. طيب.
لا يا مصطفى، انتظر لحظة.
ماذا؟
بل قل لهم يأخذوها إلى مخزن السيد إسماعيل.
ولماذا يا حاج؟
لست الآن بحال مرضية، فليأخذوها إلى السيد إسماعيل.
طيب يا حاج، هل أنت بخير؟
أجل، أنا بخير. هيا اذهب ونفذ ما طلبته منك.
سمعا.
هيا اذهب يا ولد.
نعم.
لعنة الله على الشيطان، ترى لما أصبحت ضعيفا لا أطيق بعض الأمور. أعونك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عذرا يا حاج، فقد جئنا نثقل عليكم.
عفوا يا سيد داود، ترى لماذا لا يرافقكم السيد إسماعيل والسيد بروين؟
قررنا ألا نثقل عليكم أكثر من هذا يا حاج، فسيحضران إن شاء الله حفل عقد القران. نعم
إن شاء الله، فهو الساتر والمعطف.
أجل، وهو كذلك يا حاج. مهما يكن فأنت كبيرنا وعزيز علينا، فليكن عطفك على جمشيد عطفا أبويا يا حاج، فضلا عن أن الزواج هذه الأيام لا يتم بسهولة بين الأسر من غير الأقرباء. كان ذلك لابنة الأسرة أو لابنها، لا فرق.
أجل، للأسف هو كما تتفضلين، لقد تغيرت أوضاع الحياة اليوم. إن هذا الذي يصفونه بالتقدم وهو جار في بلادنا أصبح شبابنا ضحية له. هذا الفساد المستشري وحوالية بيع الخمور والنواد المنتشرة هنا وهناك والعياذ بالله لا تتلائم مع متطلبات هذا الشعب المسلم الأبي.
نعم،
إلا أن مرحلة الشباب لا تخلو من الهفوات، وهناك الكثير من الشباب أوغلوا في هذه المتاهات والمفاسد، منها المخدرات. لأن الحكومة هي التي تدبر أمر هذه المفاسد وتنشرها على مستوى البلاد.
نعم.
دعنا عنها، والآن قل لي يا سيد جمشيد، كيف حالك؟
الحمد لله، أنا خادمك يا حاج.
كما أتذكر قالت الحاجة والدتك في المرة السابقة أنك تعمل في وزارة المالية قسم الحسابات.
أجل، أعمل محاسبا في إحدى الدوائر بوزارة المالية.
كن واثقا يا حاج، صدقني أن وضعه المعيشي جيد والحمد لله، ويتقدم في عمله يوما بعد يوم.
ما هذا الكلام يا أمه؟
وهل أنا مخطئة في ذلك يا ولدي؟
لاحظ يا حاج، إنني مجرد موظف بسيط في وزارة المالية، حصلت توا على درجة إدارية عليا. راتب الشهر المتواضع يكفي لسد نفقات حياة عادية. من الأجدر يا حاج أن تتفضل يوما إلى دائرتنا لترى بأم عينيك المكان الذي أعمل به، وتتوضح لك كل المجاهيل في حياتي.
طبعا كلامك حجة لنا يا سيد جمشي، وكما أشدت بنفسك أن الحياة الزوجية تتطلب الصدق قبل كل شيء.
نعم،
ذلك أن المال القليل والكثير يمكن له أن يأتي ويرحل ولا يترك أثرا على حياة العوائل. ولكن لا سمح الله، لو رحل الصدق من حياة الزوجين فلا يمكن ديمومة تلك الحياة.
أحسنت.
لا سمح الله. على كل حال، فإن ما تتفضل به يا حاج هو عين الصواب، ولكن الأفضل ألا تكون حياة الشابين في بدايتها معسرة. الحمد لله، فإن ولدي جمشيد يملك شقة صغيرة، وأن البيت الذي نعيش فيه اليوم هو أيضا ملك له، ولكنه يريد أن يبدأ حياته الزوجية في شقته الواقعة شمال المدينة.
أولا، إنها لا تقع في شمال المدينة بل في وسطها يا أمه. ثانيا، حصلت على قرض بسيط من البنك.
حسنا،
واقترضت مبلغا آخر من هذا وذاك حتى استطعت شراء هذه الشقة الصغيرة من أحد زملائي في الدائرة.
يا بني.
نعم.
إن هذه الأمور ليست مهمة، بل المهم هو الصداقة كما أشير إليها بين زوجين.
أجل، وهو كما تتفضلين به.
يبدو أن لكم ضيفا ونحن قد أثقلنا عليكم.
في الحقيقة كما أعلم ليس لنا ضيف هذه الليلة يا حاج. يا حاج.
نعم نعم، إني سارح في أفكاري.
هل دعوت أحدا من قبل؟
لو كان ذلك لأخبرتك به مسبقا يا ملوك. عفوا، يبدو أن الطارق على عجلة من أمره. أنا ذاهب لأفتح الباب، علّه أحد أفراد الجيرة.
حسنا،
وسأعود إليكم حالا. عن إذنك.
تفضل تفضل يا حاج.
تفضل يا حاج.
أنا قادم.
يا له من جو بارد.
من الطارق؟
افتح الباب يا حاج، أنا مصطفى، افتح الباب.
ماذا تفعل هنا يا ولد؟
دعني أدخل كي أخبرك بالأمر يا حاج.
طيب طيب، ادخل ادخل ادخل، تفضل.
كنت راكضا في الطريق كله.
ما بك؟ كلمني. وما هذا الكيس بيدك؟
إنها المنشورات يا حاج. المنشورات.
أما كان مقررا أخذها إلى بيت الحاج مرتضوي؟
الأوضاع متأزمة يا حاج.
ترى ماذا حصل؟ اخبرني. وهل أن البيت الجديد للحاج مرتضوي هو الآخر قد تم الكشف عنه من قبل رجال الأمن؟
لا أدري لا أدري، ولكن قبل وصولي إلى بيت الحاج مرتضوي رأيت عدة أشخاص واقفين هناك يحذرون الناس من تواجد بعض رجال الأمن.
أنت واثق ما تقول يا مصطفى؟
نعم. لا لا لا، ولكن ليطمئن قلبي اتصلت ببيت الحاج مرتضوي.
نعم.
عبر كشك الهاتف على مقربة من الزقاق، فلم يرد علي أحد.
إذن على الحاج مرتضوي أن يغير مكانه بأسرع وقت ممكن.
لقد عملت حسب اتفاقي مع الحاج مرتضوي من قبل، أي أنه طلب مني فيما لو واجهت مشكلة من هذا النوع أن أتصل به هاتفيا. إن لم يرفع السماعة فهذا يعني أن الأوضاع غير آمنة.
طيب خذ هذه المنشورة وضعها في تلك الحديقة في البيت كي أفكر بأمرها لاحقا.
عند تلك الحديقة؟
هيا. نعم كما قلت لك. ثم اغسل وجهك ويديك وتعال معي إلى الغرفة.
طيب. دفنتها هناك يا حاج في تلك الزاوية. نعم.
طيب تفضل يا مصطفى. شكرا. تفضل. البيت بيت.
شكرا.
لتشرب شاي ساخنا في هذا الجو البارد.
طيب.
يبدو أنك لم تتعشى.
لا 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 أريد أن أثقل عليكم يا حاج.
هذا الكلام يا ولد. تفضل.
يا الله.
تفضل.
طيب.
تفضل. أهلا وسهلا. شكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
سأفتح الباب بنفسي يا حاج. تفضل.
شكرا. تفضل تبي يا ابني. تفضل.
إنهم الشرطة. ماذا يفعل جمشيد؟
ماذا؟ لا أدري. يبدو أنه أخرج حقيبة نقوده، ربما يريد أن يرشيهم حتى يعودوا حيث أتوا.
انظر يا حاج، إنه يريهم بطاقته.
لا تعجل، دعه يفعل ما يشاء. المهم أن يقنع الشرطي بالعودة إلى عمله، وإلا يدخلون البيت ويكشفون قبل كل شيء المنشورات التي في الحديقة.
يبدو أنهم قادمون إلينا.
عفوا يا حاج، أرجو المعذرة.
العفو لله يا سيد. تفضل.
مهما يكن فأنا أنفذ الواجب، ولكن رغم ذلك أكرر اعتذاري منك يا حاج. ليلة سعيدة، عن إذنك أيها المهندس.
عفوا. تفضل. في أمان الله.
مع السلامة. ليلة سعيدة.
في أمان الله. مع السلامة.
يا سيد جمشيد. نعم. يبدو أنك تعرفه من قبل.
على كل حال، كل يتطلب كلاما خاصا وتصرفا يليق به. أظهرت له بطاقة الخاصة بوزارة المالية فقدر شأني. مهما يكن فأنا
مهما يكن فالخير فيما وقع. وأنت يا مصطفى يا بني لا تتابع القضية أكثر من هذا.
سامعا يا حاج. سامعا وطاعة.
تفضل. تفضل يا سيد جمشيد.
شكرا. شكرا
يا سيد مصطفى. تفضل بالدخول.
شكرا.
قبل أن نمرض في هذا الجو البارد.
لا يا حاج، أرجو أن تأذن لي بالخروج.
يا ولد، ألا تشعر بالبرد القارس؟
لا أظن أن الحاج يريدني بشيء، الحمد لله. فإن جمشيد له شأن عند الحراس والشرطة. يا الله. مع السلامة. وداعا يا جمشيد.
وداعا.
كن حذرا يا مصطفى كما أوصيتك.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
مع السلامة.
يا حاج، يبدو أن السيد مصطفى ليس أهلا للتعارف.
ماذا؟
أقصد أنه دعك منه. دعك منه.
قل ما هو على لسانك يا سيد جمشيد، قل لي.
ليس مهما يا حاج، ولكن بدا لي أنه غاضب بعض الشيء. لما تضحك؟
لقد دخلت اليوم سن الشيخوخة، وأن هذا الشاب الذي رأيته هو وحده الذي يدير شؤون الحانوت من الصباح حتى المساء. لا، بل إنه شاب طيب القلب.
وهل تثق به؟
ما هذا الكلام يا سيد جمشيد؟
ولكن ما كنت أقصد شيئا. لا بد أنه مورد ثقتك الذي سلمته شؤون حانوتين كبيرين بكل ما فيهما من بضائع وأموال.
دعنا من هذا الكلام، الجو بارد جدا. الأفضل يا سيد جمشيد أن ندخل إلى البيت.
نعم، وهو كذلك.
حقا يا سيد جمشيد.
نعم.
عملت خيرا بإبعادك ذلك الشرطي من البيت.
كل ذلك كان من أجلك يا حاج.
لا أدري، ربما يكون معك حق، لأنني في الحقيقة لا أعرف هذه الأشياء، وبما أنني رأيته مسكينا عطفت عليه، لأن أبويه دعك منه، فأنا لست مثقفا ودارسا في الجامعة مثل حضرتك يا سيد جمشي. تفضل تفضل.
عفوا يا حاج، تفضل.
يا الله، تفضل بالدخول.
عزيزتي مريم، تعالي وخذي هذه الأواني والصحون إلى المطبخ.
سمعني أمه، أنت اذهبي واستريحي، فأنا من يجمع كل هذه الأشياء والصحون.
عن أي استراحة تتحدثين يا ابنتي؟ فأنا لا أستطيع النوم. كم كنت أتمنى أن يكون ولدي محمود قد أنهى دراسته لأذهب وأخطب له، لعنهم الله، فلا أدري بأي حال يعيش اليوم ولدي محمود. يا ويلي يا إلهي،
ما بك يا أمه؟
لا شيء، إذ إن أفكاري مشوشة ولا أدري ما أفعل.
لا تفكري يا أمه، فإنك اليوم متعبة، الأفضل أن تذهبي وتخلدي للنوم، وأنا سأقوم بجمع هذه الأواني والصحون وغسلها.
يا لها من ليلة تعيسة، عندما كنت واقفة عند الشباك كان الخوف ينتابني ويحطمني، فيما لو يدخل البيت فجأة هؤلاء الرجال الأوباش، لعنهم الله، لا أدري لما لا أتركون الناس وشأنهم.
أمه، إن الناس باتوا اليوم لا يخافون أحدا، بل النظام هو الذي أصبح يخشى منا.
ابنتي مريم، حذاري أن تدخلي في هذه الألعاب، حذاري يا ابنتي.
ماذا تقصدين يا أمي بهذه الألعاب؟ وهل دعني يا أمي، دعني أجمع هذه القطع من الصحون المهشأة.
احذري يا مريم، احذري كي لا تجرح يداك. ترى أين هو أبوك؟
ألم يذهب لفراش النوم؟
لا أعلم، ربما ذهب إلى باحة البيت، دعيني أرى. أجل يا ابنتي، إنه في الباحة، ترى ماذا يفعل هناك في هذا الجو البارد؟ يا حاج، يا حاج.
سأدخل يا أم محمود، سأدخل.
أصبح اليوم يدفن كل هموم الدنيا في قلبه، هذا هو ديدنه منذ القدم، ما لم أسأله لا يكشف عن همه أبدا. إلهي كن عونا وعون الجميع يا رب.
كفاك يا أمه، أخشى أنك بهذا تؤذين أبي لا سامح الله.
ماذا أفعل يا ابنتي، ماذا أفعل؟ إذ ليس في اليد حيلة، إن شاء الله عندما تصبحين أما.
بالمناسبة يا أمي، هل تناولت أقراصك؟
لا يا ابنتي لا، فقد نسيتها.
سأتي بها إليك حالا، سأتي.
كلما أتذكر محمودا يشتعل قلبي ألما وحرقا، وهل تستطيع هذه الأقراص أن تهدئني؟
لقد أصبح الجو باردا جدا.
ترى يا حاج، لماذا ذهبت إلى الباحة في هذا الجو البارد؟
هذه القطع المهشمة من الصحون.
صحن الفواكه سقط من يدي وتكسر.
لا تهتمي يا أم محمود، فداء لك، كان ذلك قضاء وقدر. إن الصحن ذاك سقط عدة مرات على الأرض ولم ينكسر، ولكن هذه المرة تتهشم.
ما شاء الله، إن لك ذاكرة قوية.
خذي يا أمه، خذي، هذه أقراصك وهذا قدح من الماء، تفضل يا أمي.
سلمت يداك يا عزيزتي، سلمت يداك.
أبتاه، ماذا كنت تفعل في باحة البيت في هذا الجو البارد؟
النفط في الخزان على وشك النفاد. غدا صباحا أوصي السيد علي بملئه بالنفط.
إنه شهريا يأتي ويملأ الخزان يا أبي.
هذه الأيام نواجه أزمة في النفط، إنها عاصمة بلاد شاهنشاهية، والناس فيها يشكون من قلة النفط، فكيف بالقاطنين في باقي المدن والقرى والأرياف النائية؟
طيب يا أبي، أمه، رجاءً اجلسي هناك كي أجمع القطع المهشمة من الصحن.
حسناً يا ابنتي، حسناً.
لقد ذكرت أمك بأن الصحن ذاك تعرض عدة مرات للكسر.
نعم.
لأنه لم ينكسر، في حين أنه هذه المرة سقط من على المنضة الصغيرة القريبة من الأرض فتهشم. أترين يا ابنتي؟
لا بأس يا أبي، الذنب ذنبي أنا.
لا يا ابنتي، فأنا أقصد أمرا آخر، وهو أن هذا النظام هوى وسقط في 19 من آب عام 1953، إلا أن أمريكا أحيته من جديد وأنقذته من السقوط. وفي عام 1963 تعرض مرة أخرى للسقوط، إلا أنه اليوم على وشك أن يتهشم إثر ضربة صغيرة وخفيفة.
إلا أنهم يا أبي أخذوا يشددون من حراساتهم واعتقالاتهم من خلال الشرطة ورجال الأمن المنتشرين في كل مكان.
أما سمعت دوية أطلاق الرصاصات هذه الليلة؟
أبتاه، لماذا جاء رجال الأمن إلى باب البيت هذا المساء؟
إنهم كانوا يبحثون عما يريدونه، وبذلك كانوا يطرقون جميع الأبواب في الزقاق.
ترى من كان ذاك؟
إنهم كانوا يطاردون شاب.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
إن هذا الشاه الوقت عميل أمريكا العريق أخذ يتحسس أخيرا بأن الشعب لا يرتضي به حاكما لبلاده، ولهذا نراه لا يفرق بين الشاب والشيخ والصغير والكبير في تصويب الرصاصات نحو صدورهم.
الحمد لله الذي أعماهم فلم يدخلوا بيتنا لتفتيشه.
ولكنهم في البدء كانوا ينوون ذلك يا بنيتي. إلا أن السيد جمشيد والآخر توسط لدى النقيب وانتهت القضية بسلام.
قلت يا أبي بوساطة السيد جمشيد؟
ألا تنوين أخذ هذه القطع المهشمة إلى المطبخ أو إلى أي مكان آخر؟
طيب، وهل كان السيد جمشيد يعرف النقيب ذاك؟
ومن قال لك هذا يا ابنتي؟
أولم تستغرب من ذلك يا أبي؟
عزيزتي مريم.
نعم يا أمي.
إن السيد جمشيد موظف في دائرة حكومية، وربما عرف النقيب أنه موظف حكومي فأن القضية بسلام.
نعم يا أمي.
بنيتي مريم، أعلم أنك بما تفكرين، ولكن أكدت عليك مرارا من قبل ألا تتعجلي في الحكم على الآخرين.
ولكن يا أبتاه، إنه قادم إلينا للخطوبة، أليس من حقي أن أعرف؟
تريثي واصبري يا ابنتي، فأنا أعلم بالذي يدور الآن في خلدك، ولكني أنا أيضا صاحب تجارب كبيرة في حياتي يا عزيزتي.
نعم، الحق معك يا أبي، الحق معك.
أقول يا حاج،
وأنا أيضا أصبت بالدهشة يا حاجة، وعلي أن أفهم ما يدور في هذا البيت. أهذا الذي تريدين السؤال عن؟
أجل، ولكن لا أريد التشاؤم.
دعي عنك هذا التشاؤم، فالشمس لا تبقى دوما خلف السحاب، وإن من حق مريم أن تقوم بتقصي الحقيقة عمن جاء يخطبها. وهل هو شاب طيب كما يدعي؟
أنت يا حاج، ما رأيك؟
أطلب من الله تعالى أن يمنح أولادي كل الخير والسؤدد.
اللهم آمين.
وأنا واثق من أن مثل هذه الأمور لا تبقى خافية على أحد.
نعم.
وأنها تنكشف عاجلا أم آجلا.
العجلة من الشيطان. نحن نرحب بقدومهم، لكن عليهم أن يمنحونا فرصة لتقصي بعض الحقائق.
نعم.
ولو كانوا حقا على عجلة من أمرهم فليتفضلوا ويذهبوا، لأن المدينة لا تخلو من البنات. ولكن يا حاج، يبدو لي أنت أيضا لا ترتضي بهذا الزواج.
يا حاجة، قلت لك أرجو الله أن يرتب أمرنا نحو الخير والصلاح بفضله ورضوانه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
إن شاء الله.
وأنا أيضا لا مانع لدي، فالله خير ناصر ومعين،
وهو اللطيف الخبير
يا رب،
وهو على كل شيء قدير.
نعم، وهكذا وصلت الأحداث في هذه الحلقة إلى هذه المواقف. وإذا ما تواصلتم معنا مستمعينا الأحباء في كل مكان، في الحلقة القادمة سنتعرف على إثارات ومواقف أخرى. فحتى ذلك الموعد، شكرا لمتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تكون ليش عنادك يطول؟ ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك راد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر،
لا تظن الحق ما إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول